بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
الدرس التاسع.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير فضائل القرآن: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه، فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. تفرد
هذا الحديث للرد على الرافضة الذين يقولون أن هناك مصحف يسمى مصحف فاطمة، وأن فيه ثلثاء القرآن غير موجود في المصحف الموجود، وهذا قول باطل. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأكمل الله القرآن، فما أجمع المسلمون على جمعه في عهد عثمان فهو القرآن كاملا، وليس ثم شيء غير موجود. لهذا قال: دخلت في الرواية أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال له شداد بن معقل أو معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ لأن هناك من يزعم إنما سأل ابن عباس ومحمد بن الحنفية لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالرافضة يقولون أن عندهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مصحفا غير موجود عند المسلمين. فكلاهما أنكر هذا القول. قال ابن عباس: ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني ليس ثم شيء غير موجود. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه، فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، دفتي المصحف. نعم.
تفرد به البخاري، ومعناه أنه عليه السلام ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه، كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. وفي حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
هذا ترجي آخر في سؤاله: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ هل ترك شيئا يورث؟ فبين أنه لم يترك شيئا إلا كتاب الله، فلم يترك شيء من الميراث، لا مال ولا غير المال. نعم.
ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن والسنة، مفسرة له ومبينة وموضحة له، فهي تابعة له، والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالأنبياء عليهم السلام لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، إنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وكان
هذا تنبيه عظيم إلى أنه ليس العبرة أن يترك الرجل مالا لأولاده بقدر ما يترك دينا يلتزمون به وأخلاقا يتخلقون بها وأدابا يتأدبون بها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا وإنما ترك العلم، فهذا إشارة وتنبيه إلى أن يحرص الإنسان أن يترك أولاده معلما لهم الدين والإسلام والأخلاق، وأن هذا أعظم ما يتركه ميراثا لهم. نعم.
لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما سئل عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بذلك، ووافقه على نقله عنه عليه السلام غير واحد من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. وهذا ابن عباس يقول أيضا عنه عليه السلام رضي الله عنهم أجمعين. فضل باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هدب بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأدرجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وهكذا رواه في موضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به.
هذا حديث عظيم يبين فضل قراءة القرآن وتدبره على حال العبد، فإن المؤمن مثله، إن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن مثله كمثل الأترجة، باطنها طيب وظاهرها طيب. وهكذا المؤمن الذي يقرأ القرآن فأصله طيب لما معه من إيمان راسخ في قلبه، وأثر قراءة القرآن بادية على ظاهره كالأترجة، طعمها طيب ورائحتها تفوح طيبا. فالمؤمن الذي يتدبر القرآن باطنه وظاهره كله خير، ويظهر على جوارحه وسلوكه. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن أصله طيب ولكن ليس له أثر، كالتمرة لا ريح لها ولكن طعمها طيب وباطنها طيب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ليس له أثر ظاهر، إنما أصله طيب لما معه من الإيمان والتوحيد. قال: والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر، عموم الفجور، الفسق، الابتداع، بل ربما يشمل أيضا الكفر، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، هذا يدل أن القرآن له أثر حتى عند الفاسق والفاجر، لما ما يزين من لسانه وخلقه ريحها طيب، وعفوا ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، أثره عليه واضح شيء طيب، ولكن هو في حقيقته أصله فاسد طعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن فيكون جمع بين الفسادين، فساد الظاهر وفساد الباطن. قال: ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فهذا تمثيل عظيم وتوجيه للمسلم أن يعرف مكانة القرآن معه، هل هو ممن يتلو القرآن أناء الليل وأناء النهار ليجمع بين نظافة القلب وصلاح القلب مع صلاح الباء الظاهر، وأن القرآن له أثر على ظاهر الإنسان. تفضل.
ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من جزاكم الله خير، إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين؟ قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شئت.
هذا الحديث يبين فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة المحمدية، فإنه وإن كانت أعمارهم أقل من أعمار الأولين فإن أجورهم مضاعفة، أو يكون أن المدة المتبقية في زمن الأمة المحمدية قبل قيام الساعة أو إلى قيام الساعة أقل من مكوث الأمم من اليهود والنصارى، فإن مكوثهم في الأرض أكثر من مكوث الأمة المحمدية في الأرض قبل قيام الساعة، ولكن أجور الأمة المحمدية مضاعف، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما أنكروا قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شئت. يدل على فضل الله على هذه الأمة المحمدية، وأن الله ضاعف لهم الأجور مثل هذا، ومثل أيضا ما أعطاهم الله عز وجل من عمل من الأجر الكبير في العمل في ليلة القدر، عمل ليلة واحدة عن 83 عام. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا يوجب علينا أن نحمد الله عز وجل أن جعلنا من المسلمين، وأن نقابل هذه النعمة بطاعة الله بما يرضيه عز وجل. نعم.
تفرد به من هذا الوجه، ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية. عندي في النسخة فضلت
أو فضلت الأمم الماضية. نعم.
جزاكم الله خير. أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله.
يعني هذا الفضل وهذا الأجر العظيم الذي أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة بسبب بركة القرآن العظيم، هذا توجيه أيضا لاستغلال هذه النعمة العظيمة القرآن حفظا وتدبرا وتلاوة، الذي أنعم الله به على هذه الأمة، فإنما شرفت بهذا القرآن. وفيه تنبيه للإنسان أن شرفه وعلو مكانته ورفعته إنما يكون بالقرآن، وليس بنسب ولا بمال ولا بجاه، إنما يرفع الله العبد بهذا القرآن، وإنما يرتفع به بتدبره وتلاوته والعمل به. نعم.
جعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع.
منجما يعني نزل مفرقا.
وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة، وهو المشبه بآخر النهار. وأعطى الله المتقدمين قيراطا قيراطا، وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين، ضعفين ما أعطي أولئك، فقالوا: أي ربنا، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ فقال: هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي، أي الزائد على ما أعطيتكم، أوتيه من أشاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
هذا يبين فضل الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدخول في دينه، لأن الله يؤتيه كفلين من رحمته، أي من فضله وأجوره، ويجعل لكم نورا تمشون به، أي فرقانا وبصيرة. فالمؤمن الموحد يعطيه الله سبحانه وتعالى من البصيرة ونفاذ العقل والفهم ما يتعدى الأمم السابقة، ويغفر له. فهذا يدل على أثر الإسلام على أتباعه، والمراد بالإسلام التوحيد والسنة. فيعطى أتباع الأمة المحمدية من الذكاء والبصيرة والفرقان ما ليس عند الأولين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل الإسلام أحد ذكاء من الأمم السابقة، وأهل السنة أشد ذكاء ما بين الفرق الإسلامية. أهل الحديث عندهم من القوة في البصيرة والفرقان ما ليس عند غيرهم من المنتسبين للإسلام، كما أن أهل الإسلام عندهم من الذكاء والبصيرة ما ليس عند الأمم السابقة. كل ذلك من فضل الله عليهم بسبب إيمانهم بهذا القرآن الكريم وبهذا الرسول الأمين والعمل بالقرآن والسنة. نتوقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.